حقا تستطيع أن تقول أن ربوات الناس يحبوك، لكن ليس من يقدم لك الراحة في حرية مثلي، ليس من يغير على خيرك مثلي. الأحباء مشاهدين قناة أغابي، سعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى وكلمات ذهبية لنتأمل في سيرة وحياة القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. ويباركنا بالحضور أبونا القمص تدرس يعقوب مولتي، أهلا بك يا أستاذ.
أهلا بك حبيبي.
أبونا في حلقتنا النهاردة عايزين نركز على فكرة أو فترة شباب القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. حلقتنا النهاردة هي القديس يوحنا ذهبي الفم الشاب الحي. هنشوف كده فهذه الفترة وإزاي تكونت ومين أثروا في تكوين هذه الفترة. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود مع أبونا تدرس وتأمل في القديس يوحنا ذهبي الفم الشاب الحي. انتظرونا.
بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أحبائي، المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن إزاي ذهبي الفم الحقيقة يقدم لينا منهج جميل يمس حياة الإنسان المسيحي والشماس والكاهن والراهب، وأرجو أن احنا نتكلم بأكثر اتساع في المواضيع دي. النهاردة في موضوع يشغلني الحقيقة، مين اللي ليهم يعني تأثير جميل على حياة ذهبي الفم؟ دايما هنتكلم عن الشخصية نفسها ونتجاهل الناس اللي حواليهم. أنا بشعر لما باجي أتكلم عن ذهبي الفم إن سر قوته مامته أنثوسة، إنسانة تقية كرست كل حياتها من أجل طفلها، وإحنا ما نعرفش عنها حاجة، لكن نعرف حاجة واحدة، إن لما يدخل ذهبي الفم ربما نقول بآلاف أو عشرات الألوف وربما ملايين من الناس تابوا بسبب كتاباته وحياته، هيكون النجم الساطع هو داخل هي مامته. أنا ما أعرفش عنها حاجة، والتاريخ لم يذكر إلا الحديث الجميل اللي قالته لابنها وهو بيفكر يروح الدير. هذا الحديث جذبني لأنه يعلمني أنا ككاهن إزاي أتعامل مع الناس، ويعلم كل أم وكل أب إزاي يتعاملوا مع الولاد. ابنها لما قبل الحياة المسيحية ونما في كل شيء من الجانب الروحي وترك العمل كمحامي، فهو صديقه اللي هنتكلم عنه باسيليوس فكروا يروح الدير. الام كده بلطف من غير هجوم اخدته الاوضة بتاعت النوم بتاعتها، وجات قعدت وجابته جنبها قالت له يا ابني انا على السرير ده ولدتك، وتذكر انك انت كنت كل حاجة بالنسبة لحياتي ولم أمس ولا سنت إذا صح التعبير أو أي العملة في ذلك الوقت من أموالك اللي سافها لك باباك. وقالت له الحاجات الجميلة اللي قالتها، أول حاجة إنها ما هجمتهوش، قالت له شوف أنا بشوف فيك حاجتين، كل ما بشوف صورتك وإنت طفل كل بصلك كده بشوف صورة باباك القائد العظيم سكانديوس أو سكوندوس، القائد الجميل العظيم اللي ليه شهرته، وبشوف فيك نعمة الله النازلة من السماء أو من العلا عليك. سلام على اللهجة الجميلة اللي تقولها أم وهي المفروض في عز مضايقتها. يعني مين أم كده تاخد ابنها في حضنها وتقول له يا أنا بشوف المسيح جواك، وبشوف ابتسامتك الجميلة، وبشوف نجاحك في العمل، وتشجعه. الحقيقة نكن كل تقدير لهذه الأم في هذا الحدث الجميل. وبعدين تقول له إيه؟ تقول له بص أنا مش عارف طريقك، وروح زي ما أنت عايز، ولو أنا طالبتك أنك تشتغل وتسيب فكرتك في التكريس لربنا اعصيني وما يبقاش ضميرك تعبان. وايضا قالت له انه في انا شجعته وقالت له انا اعلم ان في ربوات يعني عشرات الالوف من الناس يحبوك، مش قالت له انت انسان تعبان، لكن 10,000 دول أو عشرات الألوف دول لا يمكن يحبوك بالحب اللي أنا بحبك بيه. أنت مش متخيل أنا بحبك قد إيه، وأنت بالنسبة ليا أنا أحبك تكون حر. برضو الكلمة دي لازم تدخل في ذهننا، مش اللي أقوله لك تنفذه. أنا أنت مدين ليا بعملت معاك كذا وكذا، لا لا لا، أنت حر وأنا يهمني أن شخصيتك تبقى حرة. فيقول لها، وبعدين تقول له البيت بيتك، استناني لغاية ما موت واطلع زي ما انت عايز، واعتبر ده دير واعمل فيه اللي انت عايزه. ايه رأيكم؟ مين فينا ككهنة، سامحوني، مين فينا كآباء او امهات بيتعاملوا مع اولادهم بالصورة اللي عملتها أناتوثا هذه؟ احنا ده في القرن الرابع، لان هو اتولد في اظن سنة 347 حاجة زي كده، يعني في القرن الرابع إنسانة بتتكلم بما نتحدث عنه النهاردة في علم النفس والتربية وكل الحاجات الجميلة دي. العجيب أيضا رد الفعل إنه قال لا أوي، رغم اللي كان بيشجعه اللي هنتكلم عنه باسيليوس، وحولوا البيت إلى دير ومعهد دراسي للكتاب المقدس، يقعدوا هما الاثنين يقروا في الإنجيل ويعيشوا في حياة نسكية جذبت كثير من شبان أنطاكيا، بل ومن قادة الفكر الرهباني. كانوا يجوا يقولوا مين الولدين الحلوين دول أو الشابين الحلوين دول. دي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية اللي احنا ما نسمعش عنها كتير، وهو القديس باسيليوس، بس مش باسيليوس الكبير، صديقه باسيليوس. باسيليوس ده الحقيقة ليه الفضل في شخصية ذهبي الفم. ذهبي الفم لما كان صديقه في المدرسة والاثنين ناجحين وعلى نفس، وهو يقول كنا زي بعض في كل حاجة، في أهدافنا، في البلاغة بتاعتنا، الاثنين محبين للخير إلى آخره، بس يقول ما الميزان بيننا؟ هو طلعت موازينه ارتفعت فوق وبقي ناجح في حياته الروحية، وأنا بديت أمشي في الملاهي وغيره لأنه نجح كمحامي عام في أنطاكيا. ايه موقف باسيليوس؟ ما قالش لا 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 مضيعش عمري ومضيعش وقتي، وهو رجل كبير واخد دراسته بمحامي، وانا هروح فين؟ انا ابدا. وراه لدرجة ان ذهبي الفم احبه، ويقول كده كان باسيليوس لا يطلب مفارقتنا ولو لحظة واحدة. يعني بدأ يحبه كأنهم جسدين، روح في جسدين. وأثر عليه لدرجة قال له لا لا أنا هسيب حتى المحاماة، مش بس هسيب الملاهي واللهو وغيره، ده أنا أحب نعيش احنا الاثنين مع ربنا. واستطاع باسيليوس أن يغير كل فكر ذهبي الفم أو القديس يوحنا، وبيقول الاثنين ليدرز، لدرجة وهم شابين لما تنيح أسقفين كل القيادات في أنطاكيا أنه محدش ينفع أسقف غير الاثنين دول، لا كانوا رهبان ولا شمامسة ولا كهنة ولا أي حاجة، لكن قالوا دول الشابين اللي غيروا شباب أنطاكيا واللي قيادات رهبانية بيحبوا يقول. شخصية الثالثة اللي تكسفتي أنا بالذات، وهي شخصية الأسقف ميليتيوس، وهو وإن كان اختلف مع روما ومع اسكندرية في بعض الأوقات، ولكن يهمنا الجانب الحلو ده فيه، وهو انه لما لقي شخصية يوحنا وحبه للكنيسة كده راح واخده في حضنه، واداله كورس 3 سنين، كورس الموعوظين. وهو ايه بعد ما خلص الكورس بتاع البلاغة والفصاحة وبقي محامي وعمده، وبقي ده واداله ايه رتبة، رتبة ايه؟ رتبة قارئ وغنص، رتبة قارئ، مش زي دلوقتي عيل 6 سنين يقول مش هنرسم حد قارئ غير سنه 6 سنين. ده خطيب بيهز كل أنطاكيا لما قبل العماد قال له تاخد قارئ. في حتة جميلة لما عمده، صحيح عمده كبير في السن ودي قصة طويلة، لكن لما عمده يقول عنه القديس باسيليوس المؤرخ عبارة جميلة أنا أحب أقراها لكم. بيقول منذ عماده لم يقسم قط، حلفش أبدا، ولا أساء ولا شتم أحد، ولا نطق بكلمة بطالة، ولا جاز لنفسه أن ينطق بمزاح فيه فكاهة. عودش ينكت مع حد سن جد. آخر حاجة أحب أقولها أنه لما رشح الاثنين للأسقفية الحقيقة عمل حاجة غريبة ذهبية الفم، قاعد يدردش مع باسيليوس عن الكهنوت وجمال الخدمة والكرازة. تاني قال لك بس ده هيترسم أسقف، نترسم احنا الاثنين. اترسم باسيليوس والتاني هرب راح الجبال، فبقى طبعا زعل منه جدا. وده كان لخيرنا، كتب أجمل كتاب بحبه عن الكهنوت، 6 كتب مع بعض عن الكهنوت، بيدافع فيه عن نفسه في الباب الأولاني أنه لم يكذب، لكن هو ما قالش الحقيقة كاملة عشان باسيليوس ينفع في الكهنوت في الأسقفية وهو ما ينفعش. وبعدين كلمنا عن بهاء الكهنوت ورسالته ودوره، حاجة من أروع ما يمكن، استخدمته كتير في كتاب الحب الرعوي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويعلمنا إزاي كآباء وأمهات وكأصدقاء وككهنة وكأسقفة إزاي نحتضن كل نفس لكي يخرج من بيننا أمثال ذهبي الفم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية علشان نستكمل تأملاتنا في حياة القديس يوحنا ذهبي الفم الشاب الحي مع قدس أبونا تدرس. أبونا قدسك ذكرت دور أم القديس يوحنا ذهبي الفم كان دور عظيم جدا في تكوينه، والحقيقة ركزت الكنيسة على دور الأم ومفهوم الإشبين اللي يمكن دايما بتاخده دور الأم. يعني إيه الرسالة اللي ممكن نقدمها لكل أم من خلال سيرة القديسة إنثوسة والدة القديس يوحنا ذهبي الفم لكي ما تستطيع أن تصنع قديس كيوحنا ذهبي الفم؟
رسالة الأم وبالتالي أيضا العيلة ككل،
أيوة،
أنه لازم الأم تعرف أنها بيتها يمثل السماء، وأن هي إن صح لي التعبير إنها سفيرة المسيح بالنسبة لابنها، فبتقدم صورة حية لابنها عن السماء وعن محبة المسيح الفائق. بلا شك إن الأم العنيفة بتكره الطفل في ربنا، والأم اللي تحتقر ابنها حتى وهو بيبي قبل ما يتكلم برضو هتدخل جواه فكرة ان ربنا مش مهتم بيه. لازم تبقى عارفة انها كل تصرف، ابتسامتها، كلمتها، طبطبتها على الطفل، اخدها ابنها في حضنها، ايضا جديتها في الحياة، سلوكها، كل الامور دي ليه رواسب خاصة في حياة الطفل. ذهبي الفم لما اتكلم عن دور الوالدين قال نقطة في منتهى الأهمية يمكن احنا بناخدش بالنا ليها. لما قال المقال قال تربية او نشأة الأطفال والمجد الباطل، ايه دخل ده بده؟ كتير احنا كآباء وأمهات بنربي ولادنا من اجل المجد الباطل. انا دكتور، ابني ياخد العيادة بتاعتي. انا فشلت ان انا ادخل كلية معينة، ابني يدخل الكلية دي. فأنا مش بوجه الابن كما يليق بالمواهب والقدرات بتاعته، لكن أنا بوجه الابن يا إما بالحاجات اللي أنا نجحت فيها يا إما بالحاجات اللي أنا فشلت فيها. لازم، مش هدفي المجد الباطل، هو أنا ابني دخل أخلص دكتوراه، ابني عامل شركة ونجح، حاجة جميلة، لكن ما يهمني أولا ابني عضو حي في جسد المسيح وبيدوق حب ربنا وفرحان ومتهلل بربنا. ولذلك ذهبي الفم في المقال ده ركز على حتة مهمة، عدم استخدام العقاب البدني كتير. يعني احيانا ممكن نظرة بسيطة من الاب او الام تكفي، وانه مع التأديب لازم يكون في حنو وفي لطف، فالطفل يحس ان هو في حضن ربنا لما بيبقى في حضن بابا او في حضن مامته. الحقيقة هو قدم تعليقات كتيرة ويعني نصائح كتيرة للوالدين ازاي يربوا ولادهم.
الحقيقة أبونا يعني مش عايز أسيب الجزئية بتاعة التأمل في والدة القديس حنة ذهبي الفم قبل ما يعني نتكلم في فكرة تفاهمها معاه. يعني هي كانت ست متفهمة جدا إلى أبعد الحدود، وكانت ست يعني قوية في الشخصية. يعني في قول لما كانت بتتكلم معاه في فكرة الرهبنة زي ما هنشوف بعدين، بتقوله: أتوسل إليك أن لا تعصي الله باطلا ولا تسيء إلي بغير سبب. لو كنت تشتكي علي أني ألزمك بالارتباك في اهتمامات عالمية أو أجبرك على العمل، فلا تلتزم حتى بقوانين الطبيعة، بل اهرب مني كما من عدو. ست لي قوية جدا يا ابونا. يعني
حتما العبارة دي تكشف عن نقطة مهمة، وهي أنها بتعامل مع ابنها مش كدمية أو مش كشيء، لكن كبيرسون، كإنسان ليه مواهبه، ليه قدراته، ليه إرادته، ليه تفكيره، وليه قراراته الحاسمة اللي المفروض ياخدها. احنا للأسف حتى مع مش بس ولادنا، حتى المرؤوسين في الشغل بناخد الأوام أنا قلت يعني قلت، إذا كان ربنا ما بيقولش كده. فبالأولى احنا نعلم الناس اللي تحت إيدينا، إن صح التعبير، أو الناس اللي بنوجههم سواء كانوا ولادنا أو أحفادنا أو العاملين معانا، دايما أديله تقدير للشخصية بتاعته، إنه يعتز بموهبته، بقدرته، بإمكانياته، وبكل الحاجات الجميلة اللي فيه، فأناميه بدل ما أحطم.
جميل. بالنسبة يعني لمرحلة الشباب بتاعت القديس يوحنا ذهبي الفم، كان في مرحلة شبابه شاب جاد جدا، شاب ملتزم جدا، حتى ان كان ليه اراء يمكن شوية تزعل بعض الناس فيما يخص السينما والمسرح والافكار اللي زي كده. النهاردة طبعا بنكلم شبابنا ان يتأملوا في شباب القديس يوحنا ذهبي الفم، نقول لهم ايه؟
شوف، ذهبي الفم حقيقة هو ده الحياة اللهو، ودي كان من بركات ربنا انه سمح بيها، عشان بعد كده لما يتكلم ما نقولش هو ملهوش خبر. فهو اختبر حياة اللهو، وكان ممكن ينجرف لولا دور صديقه باسيليوس. وهنا ندي اعتزاز لشخصية باسيليوس اللي قدر يكسبه. دي ادت له جانب اخر، وهو لما كان بيتكلم عن اللهو والحفلات والمسارح وغيره، في اكثر من مرة اتكلم عن نصرته على الحتة دي بالجاذبية بتاع التسابيح وترانيم والفرح بتاع الكنيسة. كان يؤمن ذهبي الفم بالريبليسمنت، الاحلال. ما قالوش لا دي غلط ودي وحشة وما تروحش هنا ودي هتوديك النار، لا، انا عايز ابني يبقى فرحان وسعيد والشبان يبقوا فرحانين. لازم اعرف ايه مدى اللي اقدمه حلو، ولكن مش على حساب خلاص نفسه. ولذلك في احدى مقالاته يقول ايه، يقول العالم بيقدم اغاني الشيطان واحنا بنقدم اغاني الملائكة، ونشكر الله ان اغاني الملائكة كسبت، وها هو يعني الربح واضح. اذا كان ناجح مش بالاوامر، لكن عرف ازاي يصطاد الشبان بحياة كل شاب عايز يبقى فرحان. لما يقول للشبان لما تطلعوا برا، علموا الذين في الخارج انكم كنتم في حضرة الشاروبين. واحد يبقى طالع كده من الكنيسة مش يقول الله الوعظة حلوة، لا الوعظة مش كانتش كويسة، مش عارف في الشمامسة كانوا ايه، ابونا طول قصر، لا، طالع كده عايش في السماء. ولما واحد يشوفه انت كنت فين، انت كنت فين، شكلك كده وملامحك وابتسامتك تدل على انك كنت عايش في حتة غير اللي احنا عايشين فيها. فكان نجح ذهبي الفم وكسب كثير من الاغنياء والفقراء عن طريق الفرح الروح الداخلي. صحيح في بعض اغنياء ما قبلوش وليكن، لكن احنا ولو انه كان يهمه كل انسان، انما هو نجح في كسب ناس كثيرين. وكانت مش موضوع الكاتدرائية تبقى مليانة، ده بيقول لو بقي واحد بس ما تمتعش بربنا هبقى حزين، مين أسقف أو كاهن أو خادم مدرسة أحد يقولها، حتى لو كان فصل 30 واحد، لكن ده المدينة كلها بيقول لو واحد بس مش عايش مع ربنا أبقى حجي. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ربنا يعني صحيح ربنا لما بيشتغل في حياة الإنسان بياخد أقدر أقول سمات من ربنا محب كل البشرية.
أخد من فكرة ربنا بيشتغل في حياة كل إنسان يمكن الظروف اللي تواجد فيها القديس يوحنا في فترة شبابه في مدينة كبيرة زي أنطاكيا، مليئة بالمسارح، مليئة بكل سبل الملاهي، حاسس انها يمكن ما تختلفش كتير قوي عن الملاهي اللي احنا بنعيش فيها في زماننا الحاضر مع تطور كل عصر، يعني مع الاحتفاظ بالاختلافات. كيف احتفظ هذا الشاب بهذه الرؤية، او كيف كون هذه الرؤية في كل الزحمة دي، وازاي شبابنا النهاردة يقدروا ياخدوا رؤية لحياتهم ويكونوا رؤية لحياتهم وسط هذه الزحمة بتاعة الحياة؟
أكون يعني صريح شوية مع نفسي ومع السامعين أيضا، ولادنا بيتعثروا بسببنا. ليه؟
أنا بتكلم مين يا بناء؟
كلنا. أنا بتكلم عن نفسي. أنا أحيانا لما أذكر في مرة من المرات كان في واحدة لها ظروف خاصة صعبة قوي وكانت عنيفة في فرد، وقعدت 3 ساعات في حوار صعب واللي محفظينه لها بتقوله. فباختصار كده، وانا والناس نازله من العشيه، كان يوم 3، فواحده قابلتني يعني طبعا وانا متضايق ما اديتهاش اهتمام. باختصار انها جت في مره بتعاتبني، فبحكي لها، قلت لها اليوم ده بالذات كان في ظروف كذا كذا. فردت عليا رد صعب، قالت لي يا ابونا طيب واحده ضاعت هتضيعنا احنا كمان معاها؟ كلمه كانت صعبه قوي عليا. لما الناس يشوفوا الكاهن غضوب او يلاقوا الكاهن قلقان او يلاقوا انسان محطم، طب يروحوا فين؟ لما ولادنا يلاقوا الاب جاي من الشغل مش طايق نفسه والام مكشره، طب عيالنا يطلعوا ايه؟ صدقوني احنا بنلوم الجيل الجديد، لكن اللوم فينا احنا. انا نفسي الجيل الجديد ما يلقطش الحاجه الوحشه اللي احنا لقطناها من اللي قبلينا، عشان يقدروا يقدموا للجيل اللي بعده حاجه احسن من اللي احنا قدمناها. احنا دي خطيتنا ككهنه او ككهنوت وكشعب، نحن مش بنقدم السماء المفرحة، ودول ده شغلني، مش بنقدم السماء المفرحة لأولادنا، عشان كده أولادنا بيتحطموا.
جميل جدا. لو تكلمت عن الصديق في حياة ذهبي الفم باسيليوس، الشخص ده يعني أثر كتير في الفترة دي، لعب دور كبير جدا في الفترة دي في شباب القديس يوحنا ذهبي الفم وفي قراراته، يعني
طبعا
كيف نختار الصديق؟
انا مش عايز اقول كيف نختار الصديق، انا اقدر اقول كيف نستفيد من كل اللي حوالينا. بالنسبه لي بذكر عارف بالاسم مين اللي في سني اتعلمت منه الانجيل، ومين غيرت منه في الخدمه، ومين اتعلمت منه ان يبقى فرحان، وتعلمت من مجموعة في مدرسة احد محرم بيه زمان لما كان يبقى فيه بيرث داي ولا اي حفلة، عمرنا كنا صحيح ان نقعد ناكل حاجة مع بعض بسيطة لكن قاعدة مفرحة، واحيانا نحفظ لحن مع بعض واحنا فرحانين، ونقرأ انجيل ونقول قصة من القصص او كتاب لسه طالع جديد معلمين عليه، وكنا من اسعد ما يمكن. الموضوع مش مجرد صديق واحد، احنا محتاجين للعمل الجماعي، وكل واحد يبقى جريء ويعرف حتى لو كان في اخطاء لكن ممكن اقدم الحاجة الحلوة، وحتى لو اصدقاء اللي حواليا فيهم بعض اخطاء لكن القط من ده حاجة ومن ده حاجة ومن ده حاجة. الانسان المسيحي زي النحلة اللي يلقط من كل انسان ويطلع عسل نحل للكنيسة. فياريت ولادنا وياريت احنا ككهنة دايما نلقط من الكهنة اللي حوالينا الحاجات الحلوة. فما فيش واحد في العالم كله مش محتاج للي حواليه، يعني جميع الأساقفة او الكهنة او الشمامسة او الرهبان او المتوحدين كلهم بيتعلموا،
يعني
وزي ما قال القديس امبروسيوس واحد فقط يعلم ولا يحتاج ان يتعلم وهو الله. انما حتى المتوحد اللي ما بيقابلش حد لازم هيجي وقت يتعلم من حد. فنفسنا نتعلم من كل اللي حوالينا.
ابونا القديس يوحنا ذهبي الفم الهارب من الاسقفية، الحقيقة يعني بنسمع، سمعنا كتير في حياة الاباء القديسين ويمكن
معاصرين
قريبة في المعاصرين في حياة في العصر الحالي، نلاقي ناس كتير تهرب من الكهنوت، تهرب من الأسقفية، تهرب من الخدمة. يمكن في بعض التساؤلات بتقول هو ده مش هروب من دعوة الخدمة.
في فرق بين شعوري بالضعف زي ذهبي الفم فهرب وساب الباب مفتوح لصديقه ياخد هو الأسقفية، لكن لما طلب هو ان يبقى كاهن ما رفضش، ولما طلب اسقف او رئيس اساقفة ما رفضش. هو كان حاسس انه غير عاجز، لان لما كتب كتاب الكهنوت كان بيتصور ان الكاهن لازم يكون اكثر طهارة ان صح التعبير حتى عن الملائكة، وان ليه سمات تكاد تكون مستحيلة. فهو كان بيقول مين انا؟ لكن لم يهرب ذهبي الفم حتى وهو شماس، وهو ايضا يعني شاب صغير، وهو راهب، وهو كاهن، لم يهرب من الخدمة، انما هرب من مركز معين. انما كانت الخدمة جوه دمه، وحنشوف قد ايه اثر على كثير من الرهبان، وكسب رهبان سقطوا ورجحهم لربنا. اذا لم يكن هاربا من الخدمة، لكن كان هاربا من المركز.
ولكن يعني يا ابونا كيف يحدث هذا التوازن؟ ما هو احيانا بيبقى فيه احتياج لهذا الشخص، في شخص مناسب يصلح لهذا المنصب، ولكن ربما للاتضاع، ربما للشعور بعدم الاستحقاق بيتخلى عن هذا المنصب. كيف نحدث هذا التوازن ما بين ان احنا نسدد حاجة الكنيسة؟
هو بيجي الانسان اللي ده حلاوة الخدمة بيجي في يوم لا يطيق ان ده وقته في حاجة تانية، لان بيشعر ان النفس ووصولها لربنا اغلى من العالم كله. مش ضروري يبقى كاهن، لكن ممكن يبقى الشماس مكرس، وممكن يبقى جوه الدير راهب، لكن عينيه على كل واحد وبيعمل مطانيات من اجل الرهبان، بدل ما بيدين الراهب ده والربيتة ده والتصرف ده، لكن عينيه على انه كل واحد يوصل لربنا. انا عايز اشعر زي ما قال ذهبي الفم، كما انه لا يمكن للمصباح انه يبقى مصباح بدون النور، لا يمكن للمسيحي ان يكون مسيحيا من غير ما يدور على خلاص الاخرين بيحبهم. فالحب هو النور للمسيحي. لازم نعلم ولادنا من طفولتهم قلبهم يكلهم على خلاص الناس اللي حواليهم.
طب ابونا قبل ما اسيب الجزئية دي وفكرة التكريس في فكر ذهبي الفم، يمكن والدته وقفت شوية في طريق الرهبنة او التكريس الكامل، ودي مشكلة موجودة الان في مجتمعنا، هي ان كتير خالص من الشباب ومن اولاد الكنيسة بيبقوا حابين ان هم يتكرسوا، ولكن بيوقفين ما بين رفض البيت ورفض المجتمع لهذه الفكرة. لان الفكرة دي يمكن اصبحت مرفوضة دلوقتي مجتمعين، وده يعني شيء مؤسف يعني في بعض الاوقات. لكن ازاي نحدث هذا التوازن؟
الانسان الحي حي، لا الكهنوت هو اللي بيخليه مكرس، ولا المركز معين بيخليه مكرس، ولكن لنبدأ بتكريس القلب الداخلي وانشغال الانسان بخلاص اخواته، وهو بشخصيته في المسيح يسوع حتى والديه يشعروا ان لا يمكن ينفع الا للعمل ده. الانسان اللي بيحط حياته في ايدين ربنا بيلاقي البيبان اتفتحت قدامه. فالموضوع هي الخطورة ان يا روح الدير ده يا لا، يا البس اللبس ده يا لا، يا ابا مكرس في المكنيسة دي يا لا. لكن لو انا شاعر كل البشرية غالية عليا، وقلبي وكلني على خلاص كل نفس، حتما الله هيفتح الباب المناسب لي، حتى لو انا مشيت غلط هيوجهني على الحته الصح. فما نخافش،
ما نخافش. يعني يمكن في ختام الحلقه دي ابونا، واحنا بنتكلم في مرحله شباب القديس يوحنا ذهبي الفم، ايه الرساله اللي قدسك توجهها للشباب بالتحديد؟
رسالتي لكل شاب ان صح التعبير ان يقدر حياته انه اثمن من العالم كله، وان هو مش واحد الظروف جابته في حتة معينة او في عيلة معينة او في كنيسة معينة، لكن انا انسان الله ليا رسالة، وهذه الرسالة يعلنها ربنا في الوقت المناسب. ودايما اقول له انت عايز مني ايه؟ عايز شغلني ايه؟ اللص اليمين كان ليه رسالة برغم كل اللي لخبطه، لكن بالدقايق الاخيرة من عمره دخل بتهيألي ألوف ألوف من الناس للسماء، لأن فتح باب الرجاء لكثير من القطاة بالدقائق الأخيرة قبل ما يعبر من هذا العالم. احنا أولاد الله لينا رسالة، ولازم نبقى جد في هذه الرسالة.
أبونا بهذه الرسالة يعني نكون قد وصلنا لنهاية وقت حلقتنا النهاردة، ولكن تأملاتنا لم تنتهي في شخصية القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. أعزائنا المشاهدين، انتظرونا في تأملات كثيرة في جوانب متعددة من شخصية القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. إلى اللقاء.